بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عشان صوم نينوى نكمل تأملاتنا في سفر الخروج ونبتدي إصحاح 25. سفر الخروج لأول مرة نفهم فيه فكرة الخلاص عن طريق الفصح، ولأول مرة يبقى فيه شريعة مكتوبة، ولأول مرة يبقى فيه مكان خاص بالعباد. كل دي حاجات تعلن لأول مرة في سفر الخروج. صحيح في سفر التكوين في كل حاجة من الأول، في الخلق، في السقوط لأول مرة، في طبعا البني آدم بكل أخطائه لأول مرة، لكن سفر الخروج بيركز معانا على مفاهيم الخلاص زي ما شفناها في رحلة خروج الشعب عبور البحر، الدم، العلامة، وبعدين نلاقي الشريعة ولأول مرة تبقى شريعة مكتوبة، شريعة موسى. ومن دلوقتي هنبتدي نشوف لأول مرة ربنا هيعين مكان وينصفه ليكون مكان عبادته. مرة اللي فاتت انتهينا أنه موسى النبي بوصية من ربنا خد هارون وحور واثنين ولاد هارون وسبعين شيخ وطلع بيهم الجبل، وفي الجبل شافوا المسيح له المجد في مجده. وموسى دخل الجبل وقعد 40 يوم لوحده. دخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة. وكلم الرب موسى قائلا، المرة دي بقى جوه الجبل وجوه الخلوة الطويلة دي هيبقى الكلام عن خيمة الاجتماع. كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحسه قلبه، تأخذون تقدمتي. كلمة تقدمة قريبة لكلمة ذبيحة، لكن كلمة تقدمة أكبر من كلمة ذبيحة. بمعنى إيه؟ الذبائح جزء من التقدمات، لكن التقدمة يعني كل ما يقدمه الإنسان اسمه تقدمة. فزي ما هنشوف بعد كده التقدمات دي ممكن تبقى جلود معزة مثلا، ولا جلود مواشي، ممكن تبقى شوية نحاس، ممكن ذهب. فكلمة تقدمة يعني الإنسان حسب إمكانياته بيقدم لربنا. وأول مرة سمعنا عن التقدمة سمعنا عن تقدمة هابيل وقايين، وربنا نظر إلى ذبيحة هابيل لكنه لم ينظر إلى تقدمة قايين، لأن قدمها حاجة كده إيه بدون يعني اهتمام ومش من قلبه. فأول مبدأ هنا بيقول كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة من كل من يحس قلبه. من الأول لأول عهد الجديد والآخر الظهور ربنا يحب اللي يقدم له حاجة يقدمها من قلبه. عشان كده في العهد الجديد يقول المعطي المسرور يحبه الرب. فلما واحد يكون جايب حاجة يبقى جايبه هو فرحان. يبدو أن قايين من بداية التاريخ كان جايب حاجة هو ملوش نفس مش من قلب، فلم ينظر الله إلى التقدم. المرأة صاحبة الفلسين التقدمة بتاعتها لا تذكر قيمتها. فلسين في زمانهم كلام فارغ من الناحية المادية، لكن هي مقدماها بحب، مقدماها من قلبها، مقدمة معاها إيمان كبير، قدمت كل ما عندها، قدمت كل معيشتها. فهنا عجبت ربنا جدا، لدرجة ربنا يسوع يعلق قدام التلاميذ ويقول دي قدمت أكتر من كل. من كل من يحس قلبه. اسأل نفسك وانت بتقدم العشور، انت فرحان وانت بتقدمها ولا بتقول خسارة؟ هل بتزود في العشور وكل ما تزود تبقى سعيد؟ هل وانت بتقدم حاجة من بيتك لناس محتاجة بتبقى فرحان؟ هل لما تقدم وقتك للخدمة بتبقى مبسوط؟ كل من يحس قلبه. يبقى الحكاية تبتدي بالقلب. تأخذون تقدمتي، وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم. هيحدد لهم أشكال التقدمات: ذهب وفضة ونحاس واسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزي وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدر. يبقى هيحصل نوع من تجميع كل الإمكانيات قبل ما تبتدي حكاية خيمة الاجتماع. أول فكرة هنا مهمة، كل اللي عنده حاجة يحب يقدمها ربنا مقبولة، معادن ماشي، جلود ماشي، زيوت ماشي، أي حاجة. وهنا واضح في فرق بين واحد والتاني، يعني اللي عنده ذهب ده جاب حاجة غالية، لكن اللي عنده زيت للمنارة مقبولة منه. ده يفهمنا أن ربنا مش بيتعامل مع التقدمات بقيمتها المادية، بيتعامل طلعة من قلب الواحد حسب ظروفه وحسب إمكانياته. الرعاة اللي جريوا على المسيح له المجد يوم ميلاده فرحوا ربنا، يمكن ما حلتهمش حاجة. المجوس لما راحوا يسجدوا للمسيح بعد ميلاده كان معهم كنوز، لكن الرعاة سبقوا، دول حلوين ودول حلوين، بدل جايين بقلبهم وكل واحد جايب إمكانياته، ربنا مبسوط. ده يخلينا أحبائي ما نقارنش عطايانا ببعض، بلاش تقارنه، بلاش تبص إن واحد عامل كتير، يجوز أنت ما تقدرش تعمل زيه، مش في إمكانياتك، يبقى مش مطلوب منك، ولا يكونش عندك وتفضل قافل على اللي عندك، يبقى مالكش حق، ولا يجي في بالك فكرة ما هالحاجات دي ملهاش يعني احتياج، لا كل حاجة ليها احتياج، كل حاجة. عشان كده القديس يوحنا كان يقول من له ثوبان فليعطي من ليس له. يبقى خيمة الاجتماع ما أسهل أن ربنا ينزلها جاهزة من السماء، زي ما نزل المن، المرة دي هو مش عاوز السماء اللي تتدخل، عاوز الناس هي اللي تعملها، وهتعملها بشكل بدائي، لأن دول ماشيين في الصحراء والخيمة دي هتتلف وتتشال وبعدين يعسكر ويحطوها وبعدين يلفوا ويمشوا وهكذا. إذن مش هتبقى مبنى يعني ماسك روحه كده، لا دي هتبقى خيمة، بس خيمة ضخمة كده اسمها خيمة الاجتماع، وكل ما عند الناس مطلوب لخيمة الاجتماع. طبعا أباء الكنيسة منهم العلامة أوريجينوس وناس كتير مسكوا كل بند من ده وابتدوا كده ايه يحطوا له معاني روحية، يعني قالوا الذهب مثلا رمز للكهنوت، والبعض قال رمز للصلاة، الفضة قالوا رمز لكلمة ربنا، لأن المزمور بيقول كلمة ربنا كفضة مصفاة مجربة في الأرض 7 أضعاف. قالوا النحاس ده رمز للصبر أو للجهاد، لأن لقينا في سفر الرؤيا أن وصف المسيح رجلاه كنحاس محميتان في الأتون. قالوا مثلا الإسمنجوني والأرجوان رمز للسماء ورمز للملك، لأن الأرجوان ده اللي لبسوه للمسيح وهم بيستهزئوا بيه كملك. قالوا مثلا القرمز ده دم المسيح، لأن اللون الأحمر الغامق ده رمز للدم. مثلا قالوا كمان شعر المعيز وجلود الكباش وجلود التخس إشارة إلى الذبايح عموما، أن كل المكان ده هيبقى فيه ذبايح كتير، وإشارة إلى يعني أبسط التقدمات. خشب الصمت ده لا يسوس، فالخشب اللي ما يسوسش رمز للصليب ورمز للآلام اللي هي يعني ما تسوس، والبعض قال رمز للبتولية اللي السوس ما يدخلهاش، الزيت رمز للامتلاء بالروح القدس، الأطياب رمز للفضائل. ده بيسموه أحيانا أحبائي الأسلوب الرمزي في التفسير، أن كل كلمة ناخد لها معنى روحي، معنى مجازي. حتى لو ما كناش هنقدر نعمل كده لوحدنا، يكفينا الفكرة ببساطة أن ربنا قابل من كل إنسان اللي يقدر عليه، يبقى هو ده ربنا اللي بنتعامل معاه النهارده. لو صحتك على القد ويعني وقفت شوية صغيرة عشان مش قادر تقف فترة طويلة، ربنا قابل، قابل لأن دي إمكانياتك. لو أنت فلوسك على القد ما تبصش للي بيتبرعوا بالألفات، خلاص ربنا قابل منك. أطياب لدهن المسحة وللبخور العطر، واضح أن كل ده هيستخدم في الهيكل كمان، يعني كل ده ربنا هيوجد له استخدام، وفعلا هنشوف التفاصيل. الزيت هو بقى زيت المسحة اللي بعد كده بيمسح به الملوك، زي صمويل لما خد الزيت ومسح داود، ابتدى من الوقت ده يبقى موجود في خيمة الاجتماع اللي هو رمز للميرون دلوقتي. والبخور لأن هيبقى فيه حاجة اسمها مذبح بخور، وهيبقى البخور بيترفع يوميا. حجارة الجزع والترصيع دي زي الحجارة الكريمة، حاجات غالية، عشان لبس الكهنة هيبقى فيه حجارة كريمة، وهتبقى فيه حتة كده مزينة بالحجارة الغالية رمز للفضاء العموم. فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطه، هم اللي يعملوا لي المكان المقدس اللي أسكن فيه. لغاية دلوقتي ما كانش ربنا قال اعملوا لي بيت، كان من وقت إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقبلها نوح كان يتعمل مذبح ايه، حجر كده ويصلوا عليه في اي مكان. لكن لغاية وقت موسى النبي لم يكن هناك مكان خاص بالعبادة. دي اول مرة في التاريخ ربنا يتفق مع موسى يلا يعملوا لي مقدسا، مقدسا يعني مكان مقدس فأكون في وسطه بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن. أنا يحصل حاجة عجيبة أوي، مش موسى في الجبل وقاعد مع ربنا على الجبل، هيفرجوا على المنظر اللي ينزل يعمل زيه تحت. تعرفين لما يكون مبنى كبير والمهندس يعمل الأول الديزاين أو المكيت، فتبقى أنت بتتفرج يا إما على رسمة يا إما على شكل كده معمول للمبنى كله. تصوروا ربنا هيفرج موسى في السماء على المثال اللي ينزل يعمل زي أصل موسى مش مهندس. صحيح موسى ثقافته عالية لأنه متربي عند الفراعنة، بس برضو التخيل ممكن يخونه. قال له لا، ده أنا هفرجك في السماء وإحنا على الجبل على كل اللي المفروض يتعمل لما تنزل. يبقى ربنا هيمشي بدقة في جزء جزء. في ناس تقول ايه، اي فلوس خسارة في مبنى الكنيسة، احنا نديها للفقر، الفقر ليهم حاجتهم والكنيسة كمان ليها حاجتهم. يعني ايه بيت ربنا اذا كان هو نفسه اهتم ربنا ان يكون احلى ما يمكن، ويبقى هو اللي مهتم بتفاصيله، يبقى ما ينفعش نكروت في بنا الكنيسة ولا يبقى اي حاجة. لا مش اي حاجة، اجمل حاجة مش ده بيت ربنا. وربنا طبعا قادر يشبع الفقراء وقادر يعمل بيته حلو، لأن بعض الناس ما بتحبش خالص تحط فلوسها في أي مبنى كنيسة. برضو زي مبالغة، لا، لأن في العهد القديم كانت وصية كل من يحس قلبه تأخذون تقدمتي. تقدم المرة دي مش رايحة للفقر، رايحة عشان خيمة الاجتماع اللي هو مبنى أو مسكن لله في الوقت ده. لأسكن في وسطهم، تعبير جميل. طب الله له المجد غير محدود ولا يحد مكان، لكن ربنا من أجل تقريب الفكرة يسكن في وسط المحلة. يعني هدور الأيام بعد كده هيبقى خيمة الاجتماع دي في النص في الوسط، وثلاث أصباط من كل ناحية على شكل صليب، ولما يتحركوا الخيمة تتحرك الأول، وبعدين ال 12 صبت يترصوا بطريقة معينة، يجوا يعسكروا، تيجي الخيمة في النص ويترصوا التلاتات تاني على شكل صليب. فاللي يبص كأنه من طيارة كده يبقى شايف مئات الألوف مرصوصين على شكل صليب على الأرض والكنيسة في النص. فيبقى ربنا وسط شعبه، ويبقى كلهم قريبين ليه. ما أصل كمان لو كلهم في خط واحد هيبقى في ناس بعيدة قوي عن السنتر، عن خيمة الاجتماع. بالطريقة دي يكونوا أقرب ما يمكن إلى الاجتماع مع الله. بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن، ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. حتى الأواني المستخدمة هيشوفها موسى الأول في السماء كرؤية أو على الجبل، وبعدين ينزل يعمل زيها عشان يبان أنه موسى كده مش ماشي بدماغه، مش بيألف منظر، لا ده ماشي ورا ربنا. طب ده العهد القديم. العهد القديم تطور من خيمة الاجتماع إلى زمن داود وسليمان بقى هيكل سليمان. العهد الجديد خد الأفكار نفسها واستمرت كنيسة العهد الجديد، لكن حصل تعديلات في الداخل تخص فكر العهد الجديد، وده اللي هندرسه. لكن من الأول الكنيسة بنسميها بيت الله، ده اللي قاله القديس بولس في العهد الجديد، قال بيت الله، وقال على الكنيسة عمود الحق وقاعدته. فيصنعون تابوتا من خشب الصمت. طبعا خيمة الاجتماع لو هنبتدي من بره هنلاقي طبقات كده اللي هي عبارة عن الخيمة نفسها، وبعدين ندخل نلاقي ساحة كبيرة أو حوش كبير كده اسمها الدار الخارجية، وبعدين نلاقي جزء اسمه القدس يدخلوا الكهنة بس، وفين جوه خالص اسمه قدس الأقداس اللي يبقى فيه تابوت العهد. كأن ربنا ساب ده كله وابتدى بالتابوت، وهو بيوصف لموسى بدأ من أقدس نقطة في المكان كله، ما بدأش لمجرد التصور انك هتيجي من بره لجوه، لا، قال له أقدس حاجة هو تابوت العهد، لأن التابوت يمثل حضور الله نفسه. وبعد كده هنشوف لما ربنا كان يتكلم من فوق التابوت، اللوح اللي فوق التابوت ده أو فوق الصندوق ده كان يطلع عليه نور من بين الكاروبين المظللين ويطلع الكلام من المكان ده. فيبقى تابوت العهد كان يمثل حضور الله، فيبدأ من أقدس نقطة. زي ما احنا الكنيسة دي كلها جميلة، لكن أقدس ما فيها المذبح، لأن كلنا بنتناول جسد المسيح ودمه من على المذبح، كلها مقدسة، لكن أهم ما فيها المذبح. يصنعون تابوتا من خشب الصنط، طوله ذراعين ونص، عرضه ذراع ونص، ارتفاعه ذراع ونص، يبقى صندوق مستطيل كده مش مربع يعني. الصندوق ده معمول من خشب صنط، الخشب الصنط ده من شجر الصنط، والخشب ده ما بيسوس. اللي منكم بيحضر تسبيحات الكنيسة في أوتوكيات، نقول ان التابوت زي العذراء من خشب لا يسوس، زي بتولية من العذراء، بتولية ما تتغيرش، تظل بتول دائما، خشب نوع غالي وخشب يعمر ما يدوبش أبدا مع الأيام، فتفضل كده البتولية دي حاجة غالية، لأن التابوت نفسه رمز للعذراء اللي شالت المسيح، لأن جوه التابوت أهم حاجة كلمة الله، إشارة للمسيح، ما أهم حاجة جوه التابوت لو حي العهد اللي خدهم موسى، ما كانش فيه غيرهم لغاية دلوقتي، بعد شوية هينضاف قصة المن، وبعد شوية هينضاف عصا هارون، وهتبقى دي الثلاث حاجات اللي جوه الصندوق جوه التابوت. لكن أول وأهم حاجة اللوحين اللي كتبهم المسيح بنفسه. فأصبح التابوت رمز للكنيسة اللي جواها كلمة ربنا، أو رمز للعذراء اللي شالت المسيح كلمة الله، من خشب لا يسوس. تغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، يعني تصوروا معايا المنظر، الصندوق خشب، وحتى كلمة تابوت واحد يقول يعني صندوق موتى، مش تابوت يعني صندوق موتى، ما هي إشارة لموت المسيح، بس المسيح له المجد، حي لا يموت، يعني مات حقيقي بجسده ولكن بقوة لاهوته يقوم من الموت. فيبقى الصندوق ده مغشى داخلا وخارجا بذهب النقي، ذهب مع خشب. الآباء قالوا أيوه الذهب ده غالي قوي، رمز للألوهة لاهوت المسيح، والخشب ده يعني بتاعنا ده رمز للناسوت أو البشرية، ويبقى مغلفه من بره ومن جوه، يعني فيه اتحاد حقيقي لكن بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، يعني الخشب لسه خشب والذهب لسه ذهب، فيش ولا واحدة منهم اتغيرت، لكن خلاص اتحدوا ببعض، التصقوا ببعض تماما. فقالوا يبقى ربنا قاصد يشاور على المسيح الآتي اللي فيه ذهب وفيه خشب، أو فيه لاهوت وفيه ناسوت، ومن داخل ومن خارج، يعني ما تقدرش تقول المسيح فيه حتة منه ألوهة، لا المسيح كله إله حقيقي وكله إنسان حقيقي. برضو كمان فكرة أنه إذا كانت التابوت يرمز للعذراء، يبقى الذهب من داخل ومن خارج هي فضائل العذراء من جوه ومن بره. في المزمور نقول للعذراء إيه؟ كل مجدك أو كل مجدها ابنة الملك من داخل، لكنها مزينة من الخارج بأنواع كثيرة، يبقى مجدها من جوه والزينة من بره. العذراء جوه قلبها تواضع شديد، ذهب. جوه قلبها حب، جوه قلبها نقاوة، ذهب من الداخل. من الخارج وداعة، بساطة، طيبة، بشاشة، فتبقى مزينة من الداخل ومن الخارج. من داخل ومن خارج تخشيه. برضو إذا كان التابوت، ما احنا قلنا ساعات التابوت يرمز للكنيسة، ممكن من زاوية أخرى نقول يرمز للأمنا العذراء، ممكن من زاوية ثالثة يرمز لكل واحد فينا، لأن احنا كمان هياكل الله، احنا كمان مسكن لله، مقدس لله. يبقى الواحد فينا على قد ما هو خشب، يعني إنسان ضعيف، الروح القدس يخشيه من الخارج ومن الداخل. يبقى روح ربنا يغطي عليك ويستر عليك، يملأك من الداخل بنقاوة ويملأك من الخارج بجمال، فتبقى شبه المسيح، مع أنك من جوه إيه؟ لمؤاخذة حتة خشب، يعني فينا الضعف لكن قوته في الضعف تكمل. فيبقى ذهب النقي من داخل ومن خارج. الواحد فينا ضعيف لكن ربنا ينقيه من الداخل ويجمله من الخارج. وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، يعني زي كده، يعني إطار كده من الخارج زي ذهب، عامل زي الإكليل أو السوار كده، محوط التابوت كله، محوط الصندوق، رمز طبعا لجلال المكان ده. الآباء برضو قالوا ده شبه المذبح. ليه؟ لأنه فوق منه هيتكلم ربنا، أو فوق منه حضور الله، فأصبح ده المذبح أو فكرة المذبح اللي يجي ربنا عليه ويخاطب الإنسان. تصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه. الإكليل رمز للملك، للمجد، سيبقى كهنوت ملوكي، يبقى هذا الكهنوت له صفة الملك أو الملوكية، عشان يبقى اسمه بعد كده ملكوت الله، ويقول أجعلكم ملوكا وكهنا. وتسبك له 4 حلقات من ذهب. معلش الجزء اللي جاي فيه تفصيلات كتير، البعض منكم يقول أنا مش مهندس ومخي، أنا كمان مش مهندس، لكن إذا كان الكتاب اهتم بذكر التفصيلات خلونا نحاول نتخيلها، لأنها بتقرب لنا أولا اهتمام ربنا بالتفاصيل، ثانيا كل شيء له مغزى وله معنى روحي، فإحنا مش منفصلين عن القديم ده، لا المعنى يهمنا. تتعمل كده حلقات في الجناب، حلقتين من هنا وحلقتين من هنا، تسبك له، سباكة يعني ذهب، 4 حلقات من ذهب، وتجعلها على قوائم 4 على جانبه، الواحد حلقتين وعلى جانبه الثاني حلقتين. عارفين ليه؟ لأن التابوت بعد ما يتحط فيه لوحي العهد لا يلمس إنسان، مش مفروض إنسان يلمسه، وما هيشيلوه إزاي؟ طب ما الخيمة لازم تتنقل كل شوي. أول حاجة يدخل أكبر كهنة في المقام والكرامة والسن، يحط عمود ذهب في الحلقتين دول، يبقى في عمود في الجنب ده وعمود تاني في الحلقتين دول، و4 يشيلوا التابوت، مع أن التابوت صندوق مش ضخم، 2.5 ذراع، لكن عشان يبقى متشال على عواميد بحيث ما فيش لمس مباشر حتى بين الكاهن وبين التابوت. ولو انتم ذاكرين بعد كده في سفر يشوع، يشوع هيعبروا نهر الأردن. يشوع بعد ما استلم من موسى كان أول مأمورية عنده نعدي الأردن عشان ندخل كنعان، بقالنا 40 سنة مستنين اليوم ده. أول ناس عدوا إيه؟ الكهنة شايلين التابوت. كان المنظر ده، 4 كهنة الكبار شالوا التابوت بالطريقة المقدسة ودخلوا جوه النهر، فالنهر جري من قدام، زحف كده قدامهم، وبقت الناس كلها تعدي يمين وشمال وهم واقفين في نص النهر، كأن التابوت منع ان المية تغرق حد، وقف المية كده على اليمين وعلى الشمال زي وقت موسى زمان، بس المرة دي مش عصاية موسى، المرة دي هيبقى تابوت العهد نفسه. فكأن تابوت العهد كان البديل للعصاية. زمان موسى عمل بالعصاية، المياه ركنت يمين وشمال، مع يشوع بقى التابوت موجود، يبقى ما فيش لزوم للعصاية. التابوت أشارة للصليب والمذبح، يبقى يدخل في النهر ويحجز الماء. تسبك له 4 حلقات من ذهب وتجعله على قوائم الأربع، على جانب الواحد حلقتان وعلى جانب الثاني حلقتين، وتصنع عصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب. طبعا برضو الخشب في النص وحوالي ذهب، يبقى كل حاجة عبارة عن خشب وذهب، خشب وذهب. الخشب رمز للناسوت، الذهب رمز للناهوت. الخشب رمز للطبيعة البشرية الضعيفة، الذهب رمز للنقاوة الإلهية. وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها. ليه؟ يعني يفضلوا معشقين كده في الحلقات على طول، حتى وهو راكن جوه خيمة الاجتماع العمودين دول قاعدين. لدرجة الكاهن في القدس، ما ده كله جوه قدس الأقداس ومقفول عليه بستارة كده، ساعات العمودين بس يبقوا خبطين في الستار، فالكاهن اللي بره في القدس قادر يشوف مطرح العمودين اللي هم بارزين كده من الستارة اللي بتفصل القدس عن قدس الأقداس. لكن محدش بيدخل جوه إلا رئيس الكهنة مرة في السنة جوه قدس الأقداس في الوقت اللي التابوت ما بيتحركش. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها. وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. الشهادة يقصد لوحي الشهادة أو لوحي العهد. برضه فكركم بحتفة. في وقت شاول الملك، قبل شاول كمان، قبلها الفترة لما كان عالي الكاهن، عالي الكاهن كان في زمن كان خيمة الاجتماع موجود، ما كانش لسه هيكل سليمان، ده عالي ده قبل صمويل. فعالي الكاهن كان ولاده كهنة بس ما كانوش كويسين. حصل موقف انه في حرب بين اليهود والفلسطينيين، طلعوا فكرة غريبة جدا ربنا ما قالهاش. قالوا بما ان الفلسطينيين بيغلبونا كل شوية، احنا نشيل التابوت وندخل بيه الحرب، وربنا ما قالش اعملوا كده ابدا. فلما شالوا التابوت كانت مشكلة، لان الفلسطين اترعبوا في الاول، هم فاكرين ان وثن زي الاوثان بتاعتهم على قد تذكره. قالوا لا، ده احنا لازم نستموت في الحرب دي لحسن الالهة دخلوا الحرب على تابوت العهد. فقاموا غلبوا اليهود وموتوا الكهنة ولاد عالي، خدوا التابوت. لما خدوا التابوت هم مش عارفين يكرموا التابوت ازاي، حطوه في الاول في بيت الاوثان، عندهم بيت للاصنام كده، كل الاصنام وقعت ركعت قدام التابوت لوحدها. صحي ولقوا كل الاصنام متقطعة ومتكسرة، راح ودوا بلد تانية، كل البلد جالها طاعون. ودوا بلد تانية، راح كل القرية جالها طاعون. قالوا لازم نرجعه بسرعة لان احنا مش قد استضافة التابوت. وركبوه كده زي كارتة او حمطور كله ذهب في ذهب، ومش عارفين يعملوا عشان يسترضوا التابوت. فكأن التابوت بيقول وانا محتاج حد يحامي عني، والتابوت رجع لبلاد اليهود براحته بقوته من غير ما حد يشيله ولا يحط. تصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان. الغطاء اللي هو بقى الكفر، وعلى فكرة كلمة الكفر دي هي اللي جت منها كلمة كفارة، لأن في العبرية كلمة قريبة الكفار دي. فالغطاء اللي على التابوت من فوق ده اسمه الكفر أو الكفارة، لأن هنا بتبقى صلاة التوسل والتكفير عن الشعب. غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف. طبعا هيغطي كل التابوت، يبقى المقاييس نفسها زي مقاييس التابوت. وتصنع كروبين من ذهب صنعت خراطة، يعني ده بقى الخراط بقى عشان هيصمم كروب. طب ما هو شوفوا، استنوا، هو في حد كان شاف الكروب؟ محدش. مين بقى اللي شافه؟ موسى، لان موسى على الجبل يقول له وادي الكروب اهو اللي هتعمل زيه. يبقى واضح ان موسى شاف ملائكة وشاف كروبين، لانه قال له انا هخليك تعمل كل حاجة على المثل اللي انت شايفه عندي في الجبل. فيبقى لما بتشوفوا ايقونات الكروبين اللي هو الشاروبين، يعني تقول احنا جبنا الصورة دي من فين او تخيلناها ازاي؟ اول من رآها من الله نفسه كان موسى، وتعاملت بعد كده خراطة فبقت رؤساء الكهنة بيشوفوها، وبعدين هتترسم بعد كده في الهيكل سليمان واتنقلت إلينا لغاية دلوقتي. تصنع كروبين من ذهب، صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. لو تصورت أن الترابيزة دي جزء من التابوت وده الغطاء، هيبقى في كروب من هنا وكروب من هنا، يلمسوا بعض بجناحتهم، وبعدين مش يبصوا لفوق، لا هتقدر يبصوا لفوق، يبصوا لتحت عشان بصين على الكفر، بصين على الغطاء، وجناحتهم لامسة بعض، والجناح التاني لامس الحيطة أو السور بتاع خيمة الاجتماع. يعني هم واخدين طول الغرفة كلها بتاعت قدس الأقداس، الجناح نفسه ماسك من هنا، والجناح التاني ماسك من هنا، والجناحين اللي في النص متوصلين ببعض، وهم باصين كعبادة بوقار كده للتمثال يعني إلى غطاء التابوت. هذا المنظر. فيبقى هذا التابوت مميز جدا، انه مش صندوق عادي، صندوق وعليه تمثالين للكاروبي وكلهم ذهب نقي، وليهم الجناحين بتاعهم كل كاروب، والجناحين متوصلين ببعض عشان نحس ان الكاروبين كلهم روح واحد يعني، وهم بيبصوا على الغطاء. صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء، فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروب اخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكاروبيم على طرفي، يعني امتداد للذهب العادي بتاع الغطاء لازقين في الغطاء. ويكون الكاروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر. منها جت بعض تسابيح الكنيسة لما نقول العذراء، يعني الكاروبين بيمجدوها، إذا كانت تابوت رمز للعذراء يبقى الملائكة نفسها تنظر إليها بإكرام، لكن هي كمان فكرة عبادة الملائكة لله المتجسد. ويكون الكاروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجههما كل واحد إلى الآخر، نحو الغطاء يكون وجه الكاروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك. شوفوا بقى التدقيق في الشرح، هتحط تعمل التابوت وبعدين تحط لوحة الشهادة جوه. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء. قال له من هنا ورايح يا موسى بقى هنتقابل في الحتة دي، كل لما جي أكلمك بدل ما تقول لك تطبع أقول لك اطلع للجبل مشوار طويل وتبعد عن شعبك 40 يوم، أنا هنزل لك في خيمة الاجتماع. وكان يشوفوا عمود السحاب نازل من السماء كده داخل على القدس وهم واقفين بعيد، يدخل موسى كان الوحيد لغاية ما يوصل لقدام التابوت ويركع ويشوف النور قصاده ويطلع الكلام من فوق الغطاء. ودي كانت حياة موسى بقى، حاجة عز يعني، بيكلم ربنا من فوق الغطاء. فطبعا ده إحساس يعني لا يعبر عنه. أتكلم معك من على الغطاء من بين الكاروبين. لما نقول الغطاء رمز للكفارة، كأن ربنا حب يشرح معنى مهم، عشان نغطي على عيوب، نكفر عن عيوب البشرية، ساعتها نتصالح، ساعتها نعرف نتكلم. لابد أن يكون هناك كفارة لخطايا البشر عشان نتصالح ونحكي ونرجع أصحاب. فأصبح الغطاء ده رمز للتكسير، رمز لدم المسيح، للفداء اللي فوق منه يتصالح الإنسان والله، نقدر نسمع صوت ربنا ونقدر نكلم ربنا ونطلب منه براحته. أتكلم معك من على الغطاء من بين الكاروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. يعني كل ما أحب أقول لك حاجة أستدعيك جوه ونقعد، عشان كده سموها خيمة الإيه؟ الاجتماع. هو أساسا اجتماع الله مع موسى. شوفوا المنظر الجميل. طبعا اليهودي العادي واخد يقول لك فين موسى، اهو السحابة هناك، يبقى عنده اجتماع. عنده اجتماع يعني عنده اجتماع مع ربنا، حاجة عز. فيبقى موسى داخل يعرفه ان في اجتماع طارئ، اجتماع مهم، ربنا عاوز يقول له حاجة جديدة، يقول له اتحركه، يقول له عسكره، يقول له شوف شعبك في لخبطة. فكان موسى هنا الوسيط اللي بيجتمع مع الله ممثلا عن شعبه. كلمة الشهادة كمان يعني لوحي العهد أصبح شاهدين عن علاقة الله بالإنسان، أن ربنا اتفق على اتفاق لوحي العهد أو لوحي الشهادة، يعني ربنا تعهد الناس على شرط إيه؟ الاتفاقات. اعملوا الكلام ده أكون معاكم، ما تعملوهوش ما كنش معاكم. تعملوا تلاقوا بركة وتلاقوا خير وتلاقوا عمر طويل وتلاقوا كل حاجة، ما تعملوهوش يبقى زيكم زي بقية الشعوب الوثنية حسبكم. فهنا في شهادة، يعني إيه؟ في شاهد على العلاقة. اللوحين دول شاهدين على علاقة، زي ما تكتب محضر كده أو تكتب تعهد وتمضي الطرفين، أصبح اسمهم لوحي العهد أو لوحي الشهادة، وبالتالي تابوت العهد أو تابوت الشهادة، واخد الاسم من اللوحين. نقل من تابوت العهد لتاني حاجة مقدسة. احنا بنتكلم من ايه؟ من فوق لتحت، يعني من الأكثر قداسة لغاية ما نوصل لإيه؟ للتوب اللي مغطي الخيمة كلها من بره شكله ايه. تاني حاجة مهمة قوي حاولوا تتخيلوا معايا، احنا اتفقنا خيمة الاجتماع عبارة عن خيمة قد الكنيسة دي، هيش حاجة صغيرة، لكن في أوضة جوانية اللي اسمها قدس الأقداس، جواها تابوت العهد فقط، وعرفنا شكله ذهب وخشب. تاني أوضة برانية أوسع شوية من الأوضة الأولانية اسمها القدس بس، بدل القدس يبقى الكهنة مسموح تدخل فيه، الشعب لا. القدس ده في ثلاث حاجات بقى، الأولاني كان حاجة واحدة، قدس الأقداس، احفظوا معي تابوت العهد. القدس بس في مائدة خبز الوجوه، مائدة، وفي منارة، وفي مذبح بس للبخور، يبقى ثلاث حاجات كله ذهب برضو، كل اللي جوه القدس وقدس الأقداس مغلف بالذهب. وبعد كده فاصل تاني، حجاب تاني، الحجاب ده يفصل بقى الشعب اليهودي عن الكهن أو عن القدس، يبقى في نوع من الحجابين كده، حجاب يفصل الشعب عن القدس ويفصل القدس عن قدس الأقداس. أديكم مثل يا أحباء من الكتاب، فاكرين لما زكريا أبو يوحنا كان كاهن، يقول جات له النوبة يعمل إيه؟ يبخر، فدخل القدس، لما دخل ما بقتش الناس شايفاه، وهو واقف عند مذبح البخور اللي في القدس جاله رئيس الملائكة قال له طلبتها قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستكون حبلة، ودار بينهم الحوار وحكوا وطولوا، الناس وقفوا بره مستني أبونا اللي دخل يطلع، ما طلعش ومش شايفينه. لما طلع لقوا ما بيتكلمش، فقالوا يبقى شاف حاجة جوه، يبقى الشعب اللي بره ما كانش شايف إيه اللي بيحصل في القدس، لأنه كان يدخل القدس ياخد البخور زي ما بنعمل دلوقتي، بس أنتوا شايفين كل حاجة، زمان ما كانش الشعب يشوف، ياخد البخور يبخر، لكن في فصل كده، في حجاب، الحجاب ده ما تكسرش غير بالصليب، اتقسم كده من النص ساعة صليب المسيح من فوق لتحت، لكن فكرة البخور موجودة عهد قديم. تصنع مائدة من خشب الصمت، طولها ذراعين وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع، يبقى المائدة أصغر سنة من التابوت لو أنتم متابعين الأرقام، وتغشيها بذهب النقي، برضو نفس الكلام، النوع خشب وفوق منه ذهب، لأن كل حاجة إشارة إلى الدور البشري والدور الإلهي، الخشب رمز الدور نحن، أما الذهب دور الله، وربنا بيعمل الحكاية دي، بيشتغل بينا، اشتغلش لوحده، وإحنا من غيره ما نسواش، نبقى شوية خشب. تغشيها بذهب النقي وتصنع لها إكليلة من ذهب حواليه، كل حاجة من دول ليها إكليل ذهب كده عشان يديها كرامتها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها زي كده ايه، حته سور صغير كده زي الموائد المعدنيه، تلاقي لها زي ايه بروز كده طالع من الجناب، وتصنع لحاجبها اكليل من ذهب حواليه، يبقى المائده دي ليها زي تاج ضخم حواليه، وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائم الأرض، نفس النظام، ليه حتى دي ما تتشالش وخلاص، لازم اللي يشلوها كهنة ويشلوها عن طريق العمود الذهب اللي يدخل في الحلقات عشان لما يشلوها ما تحكش في حاجة ولا تبقى ايه اي شيلب خلاص، لا حتى الشيلب بكرامة. لما تلاحظوا ان احنا نقول بلاش حد يدخل الهيكل غير ابونا والشماس بلبسهم المفروض، ده اقل احترام اذا كان في العهد القديم في كل الاحتياطات دي. النهاردة ازاي شماس يقف في الهيكل يتكلم مع زميله، ازاي الناس تمشي تتحرك كده، واحنا في العهد القديم وكانت كل الاحتياطات المهيبة دي هيبة، وكانت الناس تبقى خايفة جدا، يعني لما يجوا ينقلوا الحاجات دي يقفوا بعيد ويصلوا لمجرد ان الكهنة بتشيل المقدسات. طب احنا النهاردة بنشيل المسيح لو المجد على ايدينا جسده ودمه، والشعب تلاقيه ساعات يحكي والشعب يقعد والشعب يتهاون. ان كان ربنا تنازل قوي كده يليق بينا ان احنا نقدم له خشوع اكثر من القديم وهبة اكثر من بتاع زمان. عند الحاجة بتكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة، يعني الحلقات زي بيوت للعصاين، وتصنع العصاوين من خشب الصنف وتغشيهما بزاف فتحمل بهما المائدة، وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب النقي تصنع. كل الأواني اللي على المائدة دي ذهب، برضو ذهب دايما رمز للقداسة، لا رمز للنقاوة، شغل ربنا يوصف بالذهب عشان يبان ان هو حاجة غالية قوي، اهم من اي شغل تاني، اهم من اي اكل، له الاولوية دايما مفروض كده. وتجعل على المائدة خبز الوجوه امامي دائما. تعالوا بقى نفهم الحكاية دي. هيبقى في الطقس اليهودي نظام بعد كده، هيحط 12 قربانة على المائدة دي رمز لل 12 سبت، سموهم خبز الوجوه. خبز الوجوه يعني ايه؟ وجه الله على شعبه ووجه شعبه الى الهه. فتبقى المائدة دي علامة ارتباط الشعب بربنا، ان وشنا في وش بعض، ان الله بوجهه ينظر الى شعبه، ممثل في ال 12 قربان. وحسب الطقس اللي هيشرحه ربنا بعد كده يخبزوا ويحطوا الكلام ده سخن في النهار، يشيلوه بالليل ما ياكلهوش غير الكهنة بس. ودي لها حكاية عندنا. فاكرين لما داود كان هربان وراح مدينة الكهنة مدينة نوب، ويعيني بقى له يومين ما كلش هو ورجالته، فدخل على آخر النهار والراجل بقى ساعتها الكاهن الطيب ده أخي مالك ده أو أبي مالك قال له الحقنا بلقمة، قال له يا ابني صدقني احنا هنا عايشين كهنة في بعض، مش فاضل غير ان احنا خبز الوجوه وده لا يحل اكله الا للكهنة. قال له بص احنا بتوع ربنا وايه وكنا في مأمورية فمعلش بقى. فعمل استثناء وخلى داود والرجال اللي معاه ياكلوا من خبز الوجوه لان ما كانش في اكل غير كده. تصوروا المسيح له المجد بنفسه استشهد بالقصة دي عشان يقول بطلوا حرفيا لما كانوا في مشكلة السبت، واعتبروا المسيح كاسر السبت والتلاميذ كسروا السبت. قال لهم طب استنى ما اسألكم، يوم داود دخل وكل من خبز الوجوه الذي لا يحل أكله إلا للكهنة بس، هل ربنا عقبه؟ هل ربنا نفاه مثلا؟ الحقيقة ما حصلش حاجة، لأنه ربنا ما كانش يقصد الرمز في حرف. ربنا بيقول بعد كده المسيح يفسر يقول ليس الإنسان من أجل السبت بل إيه؟ السبت من أجل الإنسان. فالمسيح له المجد استدل بالقصة دي على أن في نوع من المرونة، وأن كمان داود كرمز للعهد الجديد، لأن داود يرمز بحياته للعهد الجديد. في العهد الجديد كلنا كشعب نتناول، كان زمان مين اللي يتناول خبز الوجوه؟ كهنة بس. في العهد الجديد جسد المسيح نقدر احنا بس ناكله ككهنة نبقى يهود، لا كل الشعب يتناول، لأن كلكم بدون استثناء خدت الروح القدس، كلكم مسحاء ممسوحين بالروح القدس، إن كان لنا احنا صفة أو وظيفة الكهنوت، لكن انتوا زينا في الحتة دي، كلنا نشترك في خبز الوجوه. زمان ما كانش حل إلا للكهنة بس كمقابل ليه، مش بنقول خبز الوجوه هو التناول بس، بنقول كان رمز للتناول. هي دي المائدة اللي رمز دلوقتي للأكلة الإلهية اللي احنا بناكل. تجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. كلمة أمامي كمان يعني إيه؟ يعني أنا مش عاوز الترابيزة فاضية أبدا، عاوز دائما المائدة دي عليها خبز الوجوه، يعني خلي وشكوا في وشي طول الوقت كده، رمز للصلاة الدائمة، إن دائما بصين على وش ربنا وهو باصص علينا، وهو ده مجال القداسات اليومية. تلاحظوا كنايسنا دلوقتي أغلبها بتصلي كل يوم، بالذات طبعا في الصيامات وكده. ليه؟ لأنها بتعيد فكرة إن إحنا ملناش غيرك يا رب، نحوك أعيننا، أنت ما فيش غيرك نعرف نبص عليه، وأنت باصص علينا وإحنا باصين عليك. جعلت الرب أمامي كل حين، عن يميني فلا أتزعزع. دي المائدة الذهب، دي إحنا فين دلوقتي؟ في القدس. وتصنع منارة من ذهب نقي. يبقى في جنب من المائدة في منار، جوه في إيه؟ عشان تكون نزيت جوه التابوت بس ومقفول عليه، قدس أقداس. بره أول حاجة في النص المائدة، على الجنب منارة. منارة من ذهب النقي، المنارة مقصود بيها زي شمعدان، حاجة زي الشمعدان بس كبيرة كده. عمل الخراط، تصنع المنارة قاعدتها وساقها، يبقى ليها قاعدة عشان تقف كده، وساق الأول زي الشجرة كده. تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، يبقى طلع بطريقة كده زي أغصان الشجرة، فليها كاسات وعجر يعني الحاجات الحلقات اللي تبع الكاس بتاعها. وست شعب خارجة من جنبيه. اللي شاف فيكم المنظر دي عاوز الصورة شوية. المنارة دي ليه عبارة عن ثلاث أنصاف دائرة، بحيث شعبة كده وصدها شعبة كده، وفوق منها شعبة كده وصدها شعبة كده، وفي الآخر عندنا سبع حاجات منورة زي شمعدان له سبع عيون، متخيلينه؟ عين في النص وثلاثة كده وثلاثة كده. أدي المنظر ببساطة. ست شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة. يبقى من الجنب ده ثلاثة ومن الجنب ده ثلاثة. في الشعبة الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهر. طبعا أنا مش شاطر في التفاصيل دي وعلى قد تخيلاتنا هي، بس خلونا نفهم المعنى. المعنى إيه ببساطة؟ المنارة يعني بتنور، لأن المكان ده مقفول عليه حجاب جوه وحجاب بر وما فيش شبابيك. طب واللي هيدخل يخبط جوه في المايدة ولا إيه؟ ما يشوفش حاجة. المنارة دي بقى الشمعدان ده لازم يبقى منور طول الوقت. شغلة الكهنة يعمروه، يدخلوا بالزيت طول الوقت، يطمنوا إن الزيت شغال والشمعدان قايد صبح ظهر ليل ما يطفيش أبدا. لما المسيح له المجد يقول لتكن مصابيحكم موقدة، نفهم ان ده كان عند اليهود سهل مفهوم، لان الكاهن من دول احد اهم وظائفه يدخل يطمن على المنارة ويزود زيته. لما في مثل العزارة يقول المصابيح والزيت، وبعدين لما جه العريس لقوا المصابيح بتطفي، ما هتبقى واقعة بيضة لو كاهن دخل لقى المنارة فيها عين واحدة مش منور، ياخد مخالفة كبيرة. فالعزارة الجاهلات لما لقوا ان هم المصابيح بتنطفئ وقالوا اعطينا من زيتكن، يبقى قلة عقل. هو في اهم من شغلة الزيت؟ ده اهم حاجة تنوروا المصابيح. المعاني دي كانت قريبة جدا. احنا النهاردة عشان في كهرباء الكلام ده بعد عن ذهننا شوية، لكن طبيعي دي حاجة مهمة جدا، حكاية الزيت والنور والحاجات. زي ما المسيح هو أكلنا وشربنا مايدة، المسيح هو نورنا، فنقول المسيح هو نور العالم. فالمنارة أيضا رمز للمسيح، يعني المايدة رمز الجسد ودم المسيح، والمنارة رمز للمسيح نور العالم، أو رمز للكنيسة، لأن الكنيسة شايلة نور المسيح، لأن مرة المسيح قال أنتم نور العالم، بعد ما قال أنا النور رجع قال أنتم النور كمان. احنا منورين، احنا مطفيين، لا انتوا النور بالمسيح. لا يمكن ان يوقدون سراجا ها ويضعونه تحت مكيال، مش ممكن المناره دي تحط فوقها مكيال، يضعونه على المناره. اذا كلمه المناره في تعليم المسيح كانت حاجة قريبة جدا للذهن اليهودي، عارفين غلاوتها. طبعا فكرة السبع عيون دي أو السبع شمعات دول إشارة إلى عمل الروح القدس في الكنيسة. قد واحد يقول سبع أسرار الكنيسة أو العطايا الكاملة للروح القدس في الكنيسة. الروح القدس هو اللي منور الكنيسة، هو اللي بيدي المواهب ويدي الثمار ويخلي الكنيسة منورة كده بروح المسيح اللي فيها. وفي الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى الست شعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة أربعة كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة وتحت. طبعا الحاجات دي زي مخزن للزيت، بتحط الزيت بطريقة عشان يغذي الشمعدان. وتكون عجرها وشعوبها منها، يعني كلها خرطة واحدة، مستتلزق تلزيق عشان ما تقعش، لا كله معمول سبيكة واحدة كده. جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي. برضه يقولوا الآباء ده معناه انسجام الكنيسة كلها. لما نكون كلنا منورين ما تلاقيش في واحد بيخبط في التاني، واحد غريب عن التاني، كلنا زي مية واحدة كده، كلنا خرطة واحدة، سبيكة واحد، لأن الروح القدس اللي منور فينا على اختلافنا هو روح واحد. أعمال كثيرة ولكن الروح واحد، قديس بولس يقول كده. فيبقى واحد متميز بحاجة والتاني منور في حاجة والتالت منور بطريقة، بس كله نور واحد من ربنا. زي يوم الخمسين لما نزل النار أو الروح القدس انسكب على شكل ألسنة من نار، هي نار واحدة لكنها نزلت على رأس كل واحد، يعني في تميز وفي وحدانية، في اختلاف بين بطرس ويعقوب ويوحنا، بس الثلاثة روح واحد، ثلاثة بيقدموا نفس الرسالة، ثلاثة ينقادوا بروح الله. زي الشمعدان ده كله بيحركوا زيت واحد، الزيت اللي بيجري في كل الشعب هو نفس الزيت اللي هو الروح القدس. وتصنع سروجها سبعة، عشان برضه هو قال ستة كتير، هو يقصد ثلاثة وثلاثة لكن في واحدة في النص، فيبقى السروج سبعة سروج. فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها، وملاقطها، ملاقطها بقى اللي هم إيه، الملقاط اللي يشيل الجمرة اللي تقع أو اللي يعني يزبط الزيت، ومنافضها من ذهب النقي، من وزنة ذهب النقي تصنع مع جميع هذه الأواني. وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل، يعني برضو إيه في الآخر تعملها زي المثال اللي أنا وريته لك في الجبل. يبقى تخيلوا معايا موسى على الجبل بيفرجوا على واحدة واحدة، يقعد يدقق كده وجايب له شمعدان فوق الجبل يقول له هتنزل تعمل زيه، وجايب له الميدة تنزل تعمل زيها، وقبلها بيفرجوا على مكتة الخيمة وده اللي هتعمله تحت. أما المسكن، المسكن نفسه بقى، المسكن هنا يقصد به إيه؟ مش الحوش كله، المسكن يقصد به القدس وداخله قدس الأقداس، هي الحتة اللي ليها سقف هي القدس وقدس الأقداس، الحوش ملوش سقف. فيقال المسكن بدقة على القطين دول، الأوضة الكبيرة اللي اسمها القدس والأوضة الداخلية اللي اسمها قدس الأقداس، ده على بعض اسمه المسكن. واللي يقرأ سفر العبرانيين تلاقوا بولس استخدم كلمة المسكن كثير، لأن راجل يهودي مذاكر، فبيقول نفس الكلمات اللي كان يستخدمها ربنا في الكلام. فالمسكن هو الجزء الخاص بسكن الله، الشعب يقف بره في الحوش. تصنعه من 10 شقق بوس مبروم واسمنجوني وأرجوان وقرمز. هنا كل كلمة من دول برضو الأباء ينشغلوا بيها. قلنا قبل كده القرمز رمز الدم المسيح، الأرجوان رمز الملك، الاسمنجوني رمز لون السماء، البوص المبروم رمز للجهاد، لأن البوص ده لما يبرموه يبقى ماسك نفسه جامد. فيبقى معمول المسكن مش طبعا لازم يتعمل من قماش، لأنه هيتفك كل شوية وهيتشال، فما فيش هنا حديد وخرسانات وكلام زي كده، مسكن بس معمول بطريقة كده بعوارض، لكن نقدر الناس تفك وتشيل. بكاروبيم صنعت حائك حازق تصنع، ويبتدي يوصف، انا هقرأ والمرة الجاية نكمل الشرح لانه صعب. طول الشقة الواحدة 28 ذراع وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع، قياسا واحدا لجميع الشقق، تكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض، يوصلوا القماش ببعض كذا، وتكون خمس من الشقق بعضها موصول ببعض وخمس شقق بعضها موصول ببعض، وتصنع عري العروة، يعني العرى دي اللي هي العروات عشان يدككوها في بعض، يعشقوا حتة في حتة عشان لما يفكوا يقدروا يتعاملوا. الستات هتفهم في الحاجات دي أكتر مننا. من اسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني. ما هو لازم قدام كل عروة عروة تاني سنسبكهم في بعض. تكون العرى بعدها مقابل لبعض، وتصنع 50 شظاظا من ذهب. عارفين لما تمسك 2 في بعض سموها شظاظة ذهب، يعني مسكت عروتين في بعض، فيبقى انت كده ايه مربطهم ببعض زي نظام الخيم دلوقتي اللي يشوف الكشافة والخيم. مرة جاي نسرح لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. ناخد آية واحدة. كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، قولوا معي، كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة. كمان مرة، كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة. تفضلوا نصلي.